السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال حول تربية الشباب والعناية بهم، ويقوم بها ثلة من خيار طلاب العلم، لكن يلاحظ على بعضهم أنه يعنى بالتربية من خلال الأنشطة المعروفة، المراكز والمخيمات وغيرها، وهذا جانب مهم نحتاج إليه لاحتضان هؤلاء الشباب، بدلا من أن تضيع أوقاتهم سدى بدون فائدة أو في أمور غير محمودة. لكنه يشير إلى قضية أن بعض هؤلاء قد لا يعنى بالعلم الشرعي، يعنى بالتربية، وهذا هم بلا شك، تربية مهمة جدا، ومع ذلك لا بد من العناية بالعلم الشرعي، فتربية بدون تعليم لا تنفع، كما أن التعليم النظري بدون قدوة محسوس ينظر ويرى تطبيقه الفعلي لما يقول أيضا قد لا يجدي. فالعلم بلا عمل لا ينفع، والعمل على جهل أيضا يضر ولا ينفع، فلا بد من توافر التربية التي الأخوان بصدد العناية بها، ومع ذلك لا بد من العناية بالعلم الشرعي وأخذه عن أهله على جادة المعروفة عند أهل العلم. ما صحة حديث نحن أحق بالشك من إبراهيم في الصحيحين؟ حديث متفق عليه. كيف الجمع بين قوله في الحديث واثنان على بعير وثلاثة على بعير أنهم راكبين، وبين قول مشاة حفاة عراة مشاة؟ هذا قبل الساعة يحشرون، قبل قيام الساعة، وهذا يحشرون من قبورهم، من قبورهم إلى الموقف. هذا يقول يكرر الطلب قام الدرس شهري أو لقاء. على كل حال الموضوع يبحث ويدرس حسب الإمكان. يقول هل هناك فرق بين المعتدة من طلاق ومن وفاة؟ المعتدة من طلاق لا تخلو إما أن يكون الطلاق قبل الدخول أو بعده، فإن كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة، وإن كان الطلاق بعد الدخول فإن كانت من كانت حامل فعدتها بوضع حمل، وإن كانت ذات أقراء تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإلا ثلاثة أشهر. من الوفاة لا فرق بين الوفاة قبل الدخول وبعده، لا بد أن تعتد، تحد أربعة أشهر وعشرة، إن كانت حامل خرجت من عدتها بوضع الحمل كالمطلقة. نعم. لو أسقطت الحمل، الحمل الذي تترتب عليه آثاره وأحكامه بالنسبة للأم ما يتبين فيه خلق الإنسان، وبالنسبة للجنين نفسه نفخ الروح. نعم. فإذا تبين في خلق الإنسان اعتدت به أم وخرجت به من العدة، ولزمها المكس من أجل النفاس. وأما إذا نفخ فيه الروح تبين أنه إنسان كامل له حقوق المسلمين، غسل وصلى عليه ويدفن، أما قبل ذلك فلا. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أزفت الآزفة اقتربت الساعة. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجلا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، غاية في العظمة، شيء لا يتصور. يعني إذا كان بعض ما يحدث في الدنيا يذهل وتطيش العقول بسببه، وهو من أمور الدنيا التي الدنيا كلها لا شيء بالنسبة للآخرة في الدنيا، والناس يتفاوتون في الفزع. بعض الناس إذا حركت الريح الباب اختلط موجود، وبعض الناس إذا سقط شيء من السقف اختلط، وبعض الناس يصبر ويتجمل ويتحمل فلا يثيره أدنى شيء، لكنهم متفقون من الفزع في الأمور الكبيرة. دهمهم عدو يفزعون ولا بد، مع أن المسلم ينبغي أن يتصف بالحلم والأنات حتى في أمور الحرب، حتى في أوقات الفتن. يعني هذه الأمور لا تحل إلا بالعقول المبنية على النصوص. أمضي على رسلك حرب، أمضي على رسلك، تجي في حرب أمضي على رسلك، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كثير من الناس لا يحتمل ما يحدث من أمور الدنيا اليسيرة، تجد الإنسان يقرأ في المصحف، مجرد ما يتحرك ويدخل داخل المسجد يفزع وينسى هو الصفحة اليمنى في الصفحة اليسرى. هذا أمر يسير. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم ضرب مثال من الأمثلة محسوس. تذهل كل مرضعة عما أرضعت. في قضية الكويت التي حصلت قبل 14 عاما، لما سمعوا فزعوا، فكان منهم امرأة بجانبها ولدها طفل رضيع، حملت الوسادة وهربت، ذهلت عن طفلها. يعني هذا في أمر دنيا، يعني ما محتملة ومقبولة. يعني كيف الساعة التي لا تترك أحد؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترون تزل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. إذا كان بعض الحوامل يضع حمله لهزة يسيرة أو لرؤية شيء مخيف وجاء من بعض أنواع الحيات أنها تسقط الحمل بمجرد رؤيتها، فكيف بالساعة؟ أمثلة حية وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى مثل السكارى، عقول طائشة، عقول طائشة. تعرفون أنه إذا حصل أدنى خلل في مجتمع، في مدرسة، في قصر أفراح، في شيء، التمس الكهرب خلاص ما عاد الناس يفكرون، يعطب بعضهم بعض، يموت جملة منهم بهذا السبب. فكيف بالساعة؟ شيء عظيم، شيء مهول. الله المستعان. أزفت الآزفة، أزفت الآزفة، أزفت قربت، والآزفة هي الساعة. أزفت الآزفة، ولذا أردفها بقوله اقتربت الساعة، يفسر القرآن بالقرآن. أزف الرحيل يعني قرب الرحيل. يقول رحمه الله: حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. لا ينال الجنة في 1000 إلا واحد، الاثنان. فذاك حين يشيب الصغير، هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وكون الحامل تضع حملها في هذا الموضع وفي غيره من المواضع مواضع الفزع لا يعني أن ما جاء إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها إلى آخره، هو الذي في الحديث وتضع كل ذات حمل حملها. بعث النار بعد ذلك، يقال لآدم بعد البعث من القبور، وزلزلة الساعة قبل. فالحامل جنس، جنس الحامل يعني تضع هنا وتضع هناك، ومن شأنها أن تضع، ما يلزم أن تكون حاملة أيضا. يشيب الصغير من هول هذا اليوم، وتضع الحامل حملها، وترى الناس سكارى وما هم سكارى. لأنه قد يقول قائل: هل المراد في الحديث هو المراد في الآية؟ هو المراد إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة متى تكون؟ نعم، قيام القيامة، انتهاء الدنيا، يعني في نهاية الدنيا اللي يقولون خراب العالم يعني. نعم، هذه الساعة. وما جاء في الحديث أخرج بعث النار بعد ذلك، بعد البعث. وما هم بسكارى، قراءة أخرى سكرى، وما هم بسكرى اعتمد عليها البخاري كما في أكثر الروايات، ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليه فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، لئلا يدب اليأس والقنوط إلى قلوبه، أبشروا وأملوا. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم مع طلابه، مع إخوانه، إمام المسجد، يكون مثل الطبيب يعالج الناس بما يناسب أوضاعهم. رأى الناس مدبرين يركز ويؤكد على نصوص الوعيد، رآهم مقبلين ويخشى عليهم من الزيادة نصوص الوعد، خشي عليهم أن يقنطوا. لكن لو يقال الواحد من الناس اليوم من كل 1999 قال أنا هالواحد، أكيد أنا هالواحد. الله المستعان. الصحابة خاف، أينا ذلك الرجل، أينا ذاك الواحد، اشتد ذلك عليهم، أينا ذلك الرجل. يعني ما ذكر عن أبي بكر من الخوف الشديد، ما ذكر عن عمر، عن عثمان، عن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يعني يختلف تماما عن حال كثير من المسلمين اليوم، بل أكثر المسلمين. أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج وماجوج 1000 ومنكم رجل. المعنى هذا أنه كلهم، أنهم كلهم في الجنة، بمعنى أن النسبة 99 يستوعبها يأجوج ومأجوج. نعم، ليس معنى هذا، إنما هذا من باب التبشير لهم. وتبقى النصوص المحكمة التي تخص كل شخص بعينه من لزوم فعل الواجبات ولزوم ترك المحرمات، يخاطب بها كل إنسان بعينه، ما يقول خلاص الآن ارتحنا، هذه النسبة في النار وكلهم من يأجوج ومأجوج، ما لنا مكان في النار. وقال ليس بصحيح، ثبت بالنصوص القطعية أن عصاة الموحدين يدخلون النار، لا يعني أن جميع عصاة الموحدين هم في تحت المشيئة، لكن منهم من يدخل النار قطعا. ولماذا لا يخشى الإنسان أن يكون واحد منهم؟ فضلا عن أن يزيغ القلب وينحرف عن الدين وينصرف. وما الذي يؤمنه؟ وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الخاتمة، الخاتمة هذه أمر مفزع للمسلم، وهذا الفزع يحمد إذا ترتبت عليه آثار من العمل الصالح ترك المحرمات. أما فزع لا يثمر مجرد وجل في القلب، يعني كمن عنده مريض يخشى عليه أن يموت وما يقدر يقدم ولا يأخر. أن تقدر تقدم وتأخر، جعل الله سبحانه وتعالى فيك من حرية الاختيار ما يناسبك وما يجعلك أن تختار العمل الصالح على غيره. ومنكم رجل، ثم قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده أو في يده، في إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، تضافرت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. كثير من الشراح يقول روحي في تصرفي، هذا تفسير باللازم وحيد عن إثبات اليد لله عز وجل. إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة. قال فحمد الله وكبرنا، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة. هذا رجاء وطمع من النبي عليه الصلاة والسلام حرصا على أمته. هو رجاء من النبي عليه الصلاة والسلام، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. يعني عدد يسير قليل، وهذا هو الواقع. نعم، الآن من يدعي الإسلام كم نسبتهم إلى عمر الأرض؟ خمس تقريبا. كم غفير، لكنهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام
كثير.
هل يقدمون أو يؤخرون؟ هل يملكون قرار لأنفسهم؟ غثاء كغثاء السيل، مكثت الأمة مليار وربع تنتظر جانب من يصوت ضد الحرب، ما يملكون غير هذا، مليار وربع. ثم رجحت كفة من يرجح الحرب وألغي وجود الأمة بكاملها، وجودهم كعدم، والسبب العدو أو أنفسهم. نعم، ما جاءهم أحد من برا، السوس ينخر من الداخل والعدو يتربص من الخارج وتضافر، تداعت الأمة وصارت الأمة لقمة سائغة. خذنا مدة طويلة ننتظر نسمع الأخبار، وما مثلنا إلا كمثل من يقول اللهم ارزق فلانا من أجل أن يقرضني. هذا مثلا، نقول اللهم قوي جانب فرنسا وألمانيا عشان نسلم من الحرب. أمة مليار وربع، لكن كما أخبر الصادق والمصدق، غثاء كغثاء السيل، لا يقدمون ولا يؤخرون. والله المستعان. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الرقمة في ذراع الحمار، يكون لونها أسود في ذراع الحمار الأبيض نسبة يسيرة جدا بالنسبة للأمم السابقة. والله المستعان. نعم.
عفى الله عنك. باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب. قال: الوصلات في الدنيا. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم أحدهم في رشه إلى أوصاف أذنيه. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم.
يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني أولئك العصاة الذين يطففون المكاييل والموازين ويغشون الناس ويدلسون ويلبسون عليهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ويمكن أن يخاطب بهذا كل عاصي، كل عاصي يخاطب: ألا تظن أنك تبعث؟ يعني وإن صدقت بلسانك ففعلك فعل مكذب. وإذا كان بعض السلف يقول: ما عرضت عملي على قولي إلا أجزمت أني مكذب. القول طيب وجميل ومقبول، لكن إذا عرض على العمل وجد البون الشاسع. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم المهول الذي يقف به الناس والشمس تبعد عنهم قدر ميل الآن كم بعد الشمس عن الناس؟ كم؟ كم؟ قيل هذا وقيل هذا وقيل ذاك وقيل يقولون، لكن سبب اختلافهم الكبير المسألة خلاف أصفار، ما هو واحد اثنين، لأن ما عندهم موازين دقيقة. يمكن المسألة الصوت، سرعة الصوت يقيسون. المقصود أنها ملايين ملايين، كثيرة كثيرة جدا بيننا وبين الشمس، ومع ذلك لو خرج في هذه الأيام وقت الزوال حاسر الرأس لا تطيق، بل قد تصاب ضربة الشمس اللي يسمونها، وبينك وبينها هذه الملايين من المسافات. إذا كان ميل فرق بينك وبينها ميل واحد، أحيانا العرق يغسل الجسد كله، يغسل الثوب، والعرب تقول غسله العرق، ويستدلون بهذا على أن الدلك ليس من مسمى الغسل. نعم، غسله العرق، فكيف الآن العرق يصل 70 ذراع، يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم، يطرح على الأرض، لكن بقدر الأعمال. منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجم على قدر أعمالهم. أعمالك راحلتك التي تحملك، أعمالك غطاءك الذي يغطيك مما يؤذيك، حجابك الذي يحجبك ويسترك، هذا عملك. يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال ابن عباس وتقطعت فيهم الأسباب، قال وصلاة الدنيا التواصل بينهم والنفع. ثبت عنه أنه قال تقطعت بهم الأسباب، قال المودة، خلاص ما حد يعرف أحد، لا أحد يعرف أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، نفسي نفسي، ما أحد يكلم نفسه. الأنبياء كنا يقول نفسي نفسي، فتتقطع الأسباب والوصلات وكل شيء تقطع، الصلات كلها تنقطع، ما في أحد يعرف أحد. يقول حدثنا إسماعيل بن أبانا، إيش عندك على النون؟ مفتوحة، وش عندكم يا أخوان؟ يعني ممنوع من الصرف؟ هو ممنوع ولا مصروف؟ ها؟ شو تقول يا بعض الله؟ ها؟ من منع أبان فهو إيش؟ أتان. نعم، هذا كلام اللغة، النحويين يقولون كذا، والنسخ اللي بأيدينا كلها ممنوع من الصرف. ابن مالك صاحب الألفية يمنع أبان من الصرف، نمشي على هذا، لأن اليونيني قرأ الصحيح مرارا على ابن مالك، فلعله مشى على رأيه. ما شو لكن أنا أكبر من ابن مالك، متجع ابن مالك متجع. الآن أبان من الإبانة ولا من الإباء؟ من الإبانة مصروفة، النون أصلية مصروف، النون أصلية. مشكلة تجي مثل هذه الأمور بين أحاديثنا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، لكن هذا الله المستعان ساعة وساعة. قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر، هذا السبب الذي أخذنا عليه العهد على أنفسنا أن لا يتعرض على لا لطائف إسناد ولا صناعة حديثية ولا نحو ولا غيره عشان تسلسل الكلام، لكن أمور تدخل غصب مرتفرغ نفسه. قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشه إلى أنصاف أذنين يلجمه العرق، أنصاف الأذنين مساوي للفم يلجمه العرق. ثم قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقه في الأرض 70 ذراعا 70 ذراعا ويلجمهم، يعني تحت عمق في الأرض 70 ذراع وفوق سطح الأرض حتى يلجمهم حتى يبلغ أذانه. على العاقل اللبيب الناصح لنفسه أن يتقي مثل هذه الأهوال يعني فرق بين من يبعث آمن مطمئن يحشر على نجب العقيان وبين من يبعث مجنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآن المحرمات الموبقات تقترف فضلا عن الشبهات والمكروهات، وإذا كان من يقارف الشبهات يذم فكيف من يقارف الحرام البين؟ حال السلف تركون 19 الحلال خشية أن يجرهم ذلك إلى الحرام، والآن يسأل كان المسألة خلافية على أمر سهل مهما كان ضعف الخلاف قد قيل به الحمد لله لنا سلف وينتهي الدين بهذه الطريقة، هذه خالف فيها مالك وهذا خالف أبو حنيفة وهذا خالف الشافعي وهذا خالف فلان وعلان، ويخرج الإنسان من الدين ولا يشعر. ثم جاءنا الطامة الكبرى هالقنوات صار الناس يتلقفون دينهم عن ناس مفتونين وناس مشبوهين والله المستعان. خرجت النساء تفتي الناس الآن في القنوات نساء الله المستعان. فعلى الإنسان أن يعنى بهذا الأمر ويعد العدة مخلصا في ذلك لله عز وجل. سم
عفى الله عنك. باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور الحقة والحاقة واحد والقارعة والغاشية والصاخة والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص فيقتص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا.
يقول رحمه الله تعالى: باب القصاص يوم القيامة. القصاص مشروع في الدنيا لمن بان أمره ووصل خبره إلى الإمام، يقتص منه في الدنيا، لكن من لم يتمكن من القصاص منه في الدنيا، كثير من الناس يظن أنه إذا أفلت من الحكم الشرعي في الدنيا أنه بيفلت في الآخرة. نعم، من ستره الله أمره إلى الله، لكن من عوقب في الدنيا كان كفارة له، من عوقب في الدنيا كفارة له، من لم يعاقب أمره إلى الله. والقصاص يوم القيامة ثابت، يوم القيامة هو الحق. وهي الحق، وهي القارعة، وهي الصاخة، وهي الطامة، وهي الغاشية، ولها أسماء كثيرة أخذت مما يكون في ذلك اليوم. وهي الحاقة لأن فيها الثواب الذي هو إحقاق الحق، الثواب والجزاء، كل يناله نصيبه وحظه وحقه من جزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وحواق الأمور، تتكشف الأمور على حقائقها، تظهر الأمور على حق، تنكشف متى؟ يوم تبلى السرائر. الحقة والحاقة واحد، معناهما واحد، والقارعة والغاشية والصاخة إلى غير ذلك من أسماء يوم القيامة واحد. والتغابن، ذلك يوم التغابن. الغبن الحقيقي هناك، ذلك يوم التغابن، هذا هو الغبن الحقيقي. ما هو الغبن؟ فان ينجح فلان يرسب فلان، او فلان يشتري سلعه بمئة او يشتريها ثالث مئتين. ولذا يرى بعض اهل العلم انه لا شيء اسمه خيار الغابن في الدنيا، كل الدنيا ما سوى غابن، ما تستحق هذا الوصف. ما في الدنيا ما يستحق ان يوصف بانه غابن. الغبن الحقيقي في ذلك اليوم. ولولا أن الله سبحانه وتعالى نزع ما في قلوب أهل الجنة لكان في بينهم من تفاوت غبن، لكن الله سبحانه وتعالى أرضى كل شخص بما قسم له ووصل إليه، ويرى أدنى أهل الجنة منزلة ما يرى أن فوق أحد. هذا من تمام النعيم. ولا يتحسر الإنسان، الناس يتراءى بعض الناس مثل النجم الغابر في السماء، كان يصير فيه غبن، لكن من تمام النعيم يسلب هذا. إنما الغبن بين من يدخل النار عذاب وبين من يدخل الجنة، ينعم ولا يبأس. هناك شقاء أبدي سرمدي، وهذا نعيم دائم لا ينقطع. يقول حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا العمش حدثني شقيق أبو وائل قال سمعت عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء، القتل شأنه عظيم، القتل إزهاق الأرواح شأنه عظيم في الشرع، ولا يتصور أن مسلما مؤمنا يقتل أخاه المؤمن إلا خطأ، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لكن الآية التي تليها تدل على وجود أن المؤمن يكون هذا الأصل أنه لا يقتل إلا خطأ، هذا الأصل، لكن قد يخرج عن هذا الأصل من استولى عليه الشيطان، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، حتى قال بعض أهل العلم أنه لا توبة له، كابن عباس يروى عنه أنه لا توبة له. أول ما يقضى بين الناس بالدماء، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه وأمره حتى يصيب دما حراما. وبعض الناس عند أدنى إشكال عند علبة بيبسي يقتل، حصل هذا، حصل عند علبة بيبسي قتل أخاه المسلم، وما فوق ذلك حد وجد من يقتل أباه لأنه آثر بعض إخوانه، يقتل أباه لأنه بخل عليه، يقتل ابنه لأنه كذا، يوجد هذا، يقتل أخاه المسلم لما بينهما من مشاحنة في أمور الدنيا، وقد يكون لا أصل له، حسد، مجرد حسد، لست بينه وبينه أي مشكلة، رأى إقبال الناس عليك أن تخلص منه، هذا منافس، يوجد هذا، لكن هذه عظائم، هذه الموبقات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه موبقات عظائم. فأول ما يقضى بين الناس بالدماء يوم القيامة، لأن هذا أعظم الذنوب المتعلقة بحقوق العباد، أعظم الذنوب المتعلقة بحقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، فقدمت لهذا. ثم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. لا، بعض الناس يمر عليه فترة نزوة في حال مراهقة، تجده يحتاج بعض الأمور، ثم يسرق من هذا ولا يظلم هذا ولا أو يشهد لهذا على هذا أو ما شبه ذلك. مثل هذا إن تداركه الله جل وعلا بتوبة نصوح ورد المظالم، لأن من تمام التوبة بل من شروطها أن ترد الحقوق إلى أهلها، هذا توفيق، لكن لم يتيسر، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. وقد يأتي بأعمال كثيرة هذا، حسنات، لكنه عنده مظالم يؤخذ من حسناته للمظلومين. إن وصلت المسألة إلى حد الفلس بأن جاء بأعمال أمثال الجبال ثم يأتي بهذه المظالم فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا وذاك، ثم إن فنيت أخذ من سيئات ملقيت عليه. هذا هو المفلس الحقيقي، ولو مات عن مئات الملايين هذا مفلس. تدرون من المفلس؟ قلنا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس إلى آخره. هذا الفلس الحقيقي. من قبل أن يؤخذ من لأخيه من حسناته، فإن لم يكن ثم له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، قصاص. ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد. قد يقول قائل ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف أخذ من سيئات فلان وعلان؟ هذا وزرك أنت، هذا وزرك أنت المتسبب في هذا، أنت المتسبب، أنت ظلمته وما عندك ما يفي. يعني لو أنت مدين بمبلغ 100,000 مثلا أو 1,000,000 ريال، أنت اللي تحملت هذا الدين بطوعك واختيارك. فجاء الدائن قيل له يلا هذا حساب الآن فيه 500,000، خذ 500,000، يبقى 500,000، هذه السيارة خذ، هذه ما أدري كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا البيت. وش ذنبي أنا يطلعون عيالي من بيتي وأجلس بها بيت؟ ذنبك مش مهم، إيش ذنبك؟ هذا ذنبك أنت اللي اقترفته، ما ظلمت بهذا، أنت المتسبب في إخراج نفسك وأولادك من هذا البيت، فأنت المتسبب لنفسك بتحمل أوزار الآخرين. طيب ما وفى البيت، البيت تحسبه ب30 بقي 200، صار دائنك غريمك مدين ب200,000 جهة من الجهات، قال تحمل هال200 بعد، قال ما بزي إلا ديون الناس تحملها، تحملها أنت متسبب، فأنت السبب، هذا وزرك الذي تحملته أنت بنفسك بطبعك واختيارك. نعم لا تزر وازرة وزر أخرى، أن يؤتى إلى شخص ما ظلم فيحمل من أوزار الآخرين ما يمكن. لا تزر وازرة وزر أخرى. حدثني الصلت بن محمد قال حدثني يزيد بن زريع أني وقرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل ففسرها بالحديث، قرأ هذه الآية فسرها بالحديث اللاحق، فقال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي المتوكل الناجي نسبة إلى إيش؟ إلى بني ناجية، في شخص قال له الناجي له تعليق على الترغيب والترهيب، طبعت نسيت اسم فلان الناجي منسوب إلى هذه القبيلة، لا لا انتقل من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية فقيل له الناجي. نعم لأن المذاهب الأخرى يرمون مذهب الإمام أحمد التشدد، فالذي يترك وينتقل لمذهب آخر ينجو. عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار، يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. يخلص المؤمنون من النار يعني بعد أن دخلوها أو بعد أن وردوها؟ نعم. وإن منكم إلا واردها. يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، الآن مقاصة، فيقص لبعضهم من بعض مظالم. مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا على هذه القنطرة أذن لهم في دخول الجنة بعد أن يدخل الجنة. كل واحد ما يحتاج إلى قال الكروكي أعطنا وصف وصف لابد ما يحتاج أن تطبع له كروكيات ولا نعم ما يمكن يحتاج. فإذا أذن لهم في دخول الجنة فهو الذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. ترى وجد يا أخوان من يضل عن بيته وجد في الدنيا لكن في الجنة خلاص يعرف منزله معرفة تامة. مجرد ما يؤذن له بالدخول خلاص الله المستعان. فلا يصاب بتعب ولا عناء بالبحث عن منزله. نعم.
عفى الله عنك. باب من نوقش الحساب عذب. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وتابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب إلا وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثة حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
يقول الإمام رحمه الله تعالى باب من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب ولا بد ولا محالة لأن جميع ما يعمله لا يعادل نعمة من نعم الله عز وجل، فتبقى بقية النعم تحتاج إلى مقابل. والمرء ومن هذه من صيغ العموم، تعم الناس كلهم، كل من نوقش يعذب لأنهم يشتركون في هذه النعم، ويشتركون في أن ما يقدمونه لا يعادل جميع هذه النعم. يعني لو وزن عمل زيد من الناس المفترض أنه من أعبد الناس وأتقاهم لله بنعمة البصر، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلبك البصر، وقادر أيضا مع سلب البصر أن يورثك مع العمى الألم في البصر، والأمر كله إليه ولا راد لقضائه. فكونه أراحك من هذا الألم وزادك على ذلك بأن منحك نعمة البصر. ناس يتقلبون بالنعم ويصدرون من الكلام ما يكذب الرب، ويتبجحون أن هذا بعملهم بذكائهم بحنكتهم. من أنت أمام القدرة الإلهية؟ لو يجرح أدنى جرح بك ما تحملت. لو ينفجر عرق لا يرقى دمه. تمنيت الموت، فالذي منحك البصر وعافاك من الألم ونعمه لا تعد عليك ولا تحصى، وأنت وغيرك تتقلبون في النعم وتقول فعلنا وتركنا وهذا جهدنا وهذا، كما قال الأول إنما أتيت على علم عندي. ما يدري المسكين أنه ما يعرف ما الذي ينتظره في الغد أو بعد هذه اللحظة. وفي الغالب أن من يتفوه بمثل هذا الكلام يبتلى. بعض كتب الأدب يقول مررت بدار قصر فيه الجواري يغنين ألا يا دار لا يدخلك حزن، إلى آخر الأبيات المعروفة. ما يدخل حزن، يقول قضيت حاجتي يوم رجعت إلى النوائح تنور. هذه الدنيا، كيف يتكبر الإنسان؟ كيف يجرؤ على ربه؟ كيف لا يستحي الإنسان الذي ينسب بعض هذه الأمور لنفسه؟ شك أن هذه غفلة، غفلة شديدة. وإلا لو أمعن النظر في نفسه لما قال مثل هذا الكلام. وإذا وجه المسلم أن ينظر في نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. غير ذلك نعم يتقلب الإنسان لا تعد ولا تحصى، ودفع نقم وشرور. مسكين لا تملك نفسك أن تدفع ولا تمنع ولا ترفع ما وقع. إذا حصل لك أدنى شيء فزعت إلى الأطباء، وليت الإنسان بعد يفزع إلى ربه. يعني عامة الناس على هذا، عند أدنى حاجة الله مستشفى. ويغفل عن من هو أقرب إليه من حبل الوريد، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، كما سيأتي في حديث 70,000. المقصود أن من نوقش لا بد أن يعذب. لأن النعم أعظم مما يعمله ابن آدم لو يعمل عمره كله 100 سنة لو يستمر 100 سنة ساجد ما وفى بنعمة البصر. يعني لو افترضنا أن هذا أمر مشروع ما يوفي بنعمة. ولذا يقول من نوحش الحساب عذب. استدركت عائشة رضي الله عنها قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا. ذاك العرض هذا ما هو بالمناقشة. الحساب اليسير مجرد عرض يعني مجرد مرور. فرق بين الشيء اللي يمر بسرعة ومرور واستعراض وانت ماشي من تدقيق الحساب هذا وين راح هذا وين جاء كيف فعل وهذا كيف فعل. قال ذلك العرض. ثم قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود سمعت ابن أبي مليكة يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله مثل ما تقدم. تابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة. تابعوا من؟ عثمان بن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي الصغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد القاسم أحد الفقهاء السبعة حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض. إنما ذلك كسر الكاف لأنه خطاب مؤنث العرض. وفتحها يتجع على أن ذلك الشيء هو العرض. وليس أحد يناقش حسابه من القيامة إلا عذب هذا كسابقي. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. توجد بعض النسخ عندكم ها؟ هذا مكانه. لقد وحدثني قال هذا مكانه لكن ما توجد فيه هنا مصورة. إيه معروف أن في بعض النسخ دون بعض حاء. وين أصلها الحاء هذه مختلف فيها في المراد بها. الأكثر على أنها حاء التحويل من إسناد إلى آخر والفائدة منها اختصار الأسانيد. لكن إذا جيء بها بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تفيد اختصار. هنا وجودها مثل عدمها. هنا وجودها مثل عدمها. ولذا النسخ المحررة المتقنة ما يذكر فيها مثل هذا. اللهم إلا على رأي المغاربة في الحاء المفردة وهي أن اختصار لكلمة الحديث ماشي تجي هنا. وبعضهم يقول أن هذه ليست حاء وإنما هي خاء والإسناد رجع إلى المؤلف البخاري غمز البخاري. قال البخاري وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه. الحاء هذه يستعملها البخاري قليلا يعني ما هم مثل استعمال مسلم الذي يريدها في الحديث الواحد 3-4 مرات كثيرة جدا في صحيح مسلم. في البخاري قليلة وأيضا استعمالها في غير ما تحققه من هدف اختصار الأسانيد كما هنا. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول جاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك من الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال لو قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. نعم الذهب والمال لا شك أن له مكانة في النفوس. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى طلب من العباد كلهم أن يتجردوا من جميع ما يملكون الأمر إليه، لكنه طلب أيسر من ذلك، طلبهم أن يأتوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله وما تطلبه هذه الشهادة. وبالنسبة للأموال طلب الشيء اليسير اليسير جدا. هذا يود أن يفتدي من إيش؟ من عذاب يومئذ ببنيه فضل عن أمواله، لكن ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع خاص. لا ينفع نفسا إيمانها قبل ذلك بأزمان إذا ظلت الشمس مغربها، لكن يود أن يفتد وليس يسر. انتهى الوقت، انتهى وقته، وقت الإمكان انتهى. فيقال لقد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، لكنك بخلت بالقول والفعل والمال، بخلت ما هو أيسر من ذلك، بخلت أن تمتثل لتكاليف هذا الدين الذي هو يسر، كله يسر بجميع تكاليفه، ليس فيه ما يشق ولا ما يعسر ولا ما لا يستطاع، وليس في تكليف بمحال ولا ما لا يطاق، كله يسر. فبخلت بهذا اليسر تريد الآن أن تفتدي. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي، وحدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد، لست هناك واسطة بين الله جل وعلا وبين عباده، ما منكم من أحد، أحد نكرة في سياق النفي وأدخلت من هذه لتأكيد العموم. ما منكم من أحد، استدل به على أن المسلم والكافر على حد سواء، كلهم يكلمهم الله جل وعلا يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان. ومنهم من يقول: ما منكم أيها المسلمون، وخطاب المسلمين، فيقول الكافر لا يخاطبه الله كفاحا، محجوب عن الله عز وجل. ما منكم من أحد إلا سوى سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، أو يبلغ الكلام غير المسموع ولو كان بنفس اللغة. ولذا كان أبو جمرة عند ابن عباس يترجم بين يدي ابن عباس، يعني يبلغ كلامه للناس. ثم ينظر الآن بلا واسطة تناقش من قبل علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية، تقدر تتزيد تقول سويت ما عملت وانت ما عملت، تقدر تنصل تقول ما عملت وانت عملت، ما يمكن. تلتفت يمين يسار ما في فائدة، ما أهنا إلا عملك. ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، ولو شيء يسير في زمن الإمكان. قال الأعمش حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح بوجهه، كأنه ينظر إلى النار، كأنه أشاح بوجهه لئلا يصيبه لفح النار ولهبها. ثم قال: اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار، يشيح ويعرض، إما خوفا من لفحها ولهبها لأنه كان ينظر إليها، أو لبشاعة منظرها، حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد بكلمة طيبة. هذا لا يعجز عنه أحد، أن هذا الإنسان أن يقدم بين يديه ما يستطيع. أن عثمان رضي الله عنه الذي جهز الجيوش اشترى البئر، مقصود أنفق في سبيل الله ما لم ينفق أحد، ما لم يصل إلى أحد، إلى أي حد. عثمان رضي الله عنه واحد يحسب ويحول القيم من الدنانير والدراهم الموجودة، ومن أهل التاريخ المطلعين حسب ما أنفقه عثمان، يعني ما بلغنا عنه من إنفاقه، كم تصور بلغ منه؟ يقول يعادل مليار عثمان رضي الله عنه. وما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ومع ذلك يضيق عليه ويحبس في بيته ويقتل في بيته صائم يتلو القرآن ويؤخر دفنه ولا يدفن مع المسلمين إلا خفية، لكنها الفتن، نعوذ بالله من الفتن. اتقوا النار ولا بشق تمرة، بالمتيسر. ليس هناك حد محدود للنفقة، كل على حسب، قد يكون دينار يسبق ألف دينار أو درهم يسبق ملايين الدنانير، هذا ينفق بقدره في الوقت المناسب للشخص المناسب، وهذا عنده مئات الملايين التي لو أنفق نصفها ما حس بها. كن على قدره، كن على جهده وطاقته. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، بالشيء اليسير. وهذا مثال، ومع ذلك من لم يجد ولا شق تمرة ولا نصف تمرة، الكلمة الطيبة صدقة، يتصدق مثل هذا الشيء الذي لا يكلفه شيء. ومع ذلك كثير من الناس يبخل حتى بمثل هذا، وإذا بخل هو بخل عن نفسه. من يبخل فإيش؟ فإنما يبخل عن نفسه، مسكين، هو ما ضر أحد. إن أعطيت فالله هو المعطي، وإن منعت فالله هو المانع، لكن لا تمنع، لا تقل على نفسك. بعض الناس أن ينظر، أن يظن أن هذه الأمور، الحرص على الجمع ومنع الإنفاق، هذا هو الذي يحفظ المال، خلاص ما ينقص. أن تحرص على الجمع ثم بعد ذلك الإخراج، خلوه اجمع بغير قيد، والإخراج بالقطارة، ولا يدري المسكين أن هذا أشد للفقر وأشد للعوز والحاجة. هذا شيء يشهد به الواقع، كل ما كانت اليد أسمح في وجوه الخير، ما أسمح بالسرف وتبذير، لا، في وجوه الخير كان رزق أعظم وأكثر، كان القلب أريح. المسكين الذي يبخل ويمسك، هذا المسكين قلبه مشدود باستمرار، على أعصابه عايش، زاد من قصا، لكن الذي ما يهمه في وجوه الخير اللي بينكه اليوم يلقاه غدا. قبل 60 سنة في سني الجوع الشديد في هذه البلاد، أخوان شقيقان عندهم كمية كبيرة من التمر، فرصة جت، حاجة شديدة عند الناس، سافر الكبير وقال للصغير تصرف، هذا وقت حاد. يوم جاء من السفر قال وين التمر؟ قال بعناه كله. راح قال جزاك الله خير، وين الثمن؟ الثمن قدام، حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف في هذه الظروف في مثل هذه الظروف أضعاف أضعاف لا يعلمها إلا الله عز وجل. فرق لا يستوي من أنفق من قبل فترة وقعته ما يستوون، يعني الإنفاق في وقت الحاجة شأنه أعظم من تنفق على شخص باقي الطعام. بعض الناس يبقى حتى باقي الغداء والعشاء أن يدفعه إلى فقير محتاج، ثم ذلك يبعثه إلى الجيران اللي أنشبعه. هذا له وقف النفس، باقي طعاما منك ومن أولادك تبعثه إلى أناس أفضل منك حال، يبعثه يا أخي إلى أناس أحوج ليقع موقعه. فهذا لما قال له بعناه قال بكم؟ قال العشر مئة سنة، هذا حد الأدنى، حسن بعشر أمثاله. قال ما شاء الله جزاك الله، ثم تبين لهم صدقكم. قام شاف انه يبي قبل ما يتكلم قال بتحسبهم حسابي، هم انا شركاء خلها التمر من نصيبي لك، لك الباقي عندهم تجارة احسبوا عليه. قال لا لا يا اخي انت تدور احنا ندور بعد. شوف توفيق ما له نهاية، لا نهاية للتوفيق. شخص من اغنى الناس تقف عليه امرأة يوم 29 من رمضان يملك ملايين، من 29 من شعبان تقول نريد تمر نفطر عليها أنا وأطفالي، ولا يجوز لها بتمر، عنده تمر. نعم قد يلتبس الأمر ولا يعرف الصادق من الكاذب، لكن الغالب أن الكاذب ما يجي بتمر في وقته 29 شعبان، لكن الحرمان ما له نهاية. الله المستعان. سم
عفى الله عنك. باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين قال أبو عبد الله وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك عكاشة. حدثنا سيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في أحدهما متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت، خلود. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت.
يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، هؤلاء لهم أوصاف يتفق الرواة منها على 4 يأتي بيانها عظم توكلهم على الله عز وجل. يقول: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: حدثني ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. متى؟ في الإسراء أو في النوم؟ احتمال، احتمالان. المقصود أن عرضت علي الأمم، وسواء كان في الحقيقة ليلة الإسراء أو كان في المنام ورؤيا الأنبياء حق. فأخذ النبي أو فأجد النبي فأخذ النبي يمر ومعه الأمة خلق، والنبي يمر معه النفر أقل، والنبي يمر معه 10، والنبي يمر معه 5، والنبي يمر وحده. بعض الروايات: والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. ولذا لا يفزع ولا يجزع من لم يرى نتائج عمله قريبة، إنما على الإنسان أن يبذل السبب والنتائج بيد الله عز وجل. هذا النبي يأتي وليس معه أحد. والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، أنهم أمة موسى، ولكن انظر إلى الأفق، يمين وشمال الأفاق، انظر إلى الأفق، نظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم أمامهم، لا حساب عليهم ولا عذاب، لأنهم لو كانوا خلفهم، نعم، لتأخروا بسبب من أمامهم، المحاسبون يحتاجون إلى وقت في الحساب، هؤلاء لا حساب عليهم، يصيرون قدام عشان يدخلون، ما يحتاجون إلى. وبعض الأخوة ينظر، بعض الوعاظ ينظر، يقول: تصور أنك مسافر وفي آخر مسافر، هذا واحد ما معلّى ثيابه، ما عارفش، معك شناط وكراتين، تبي تفحص وتمر على هذا وافتح هذا وشو هذا، تبي تأخر، لكن ذاك لما ماشي على طول بيطلع. هؤلاء السبعين قدام الناس، لأنه شو بيعوقهم قدامهم، لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولما، ما شأنهم؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يكتوون يعني لا يطلبون من يكويهم. والكي ثبت في السنة أنه علاج، بل علاج نافع لبعض الأمراض، لكن تركه أولى. من أراد هذه المنزلة تركه أولى. عمران بن حسين في مرضه كما في الصحيح يسلم عليه، يسلم عليه الملائكة أحيانا، يسمع صوت الملائكة يسلمون عليه، السلام عليكم، يسمع. اكتوى عمران انقطع التسليم. فنادم ثم عاد التسليم. هؤلاء يستمعون لا يكتوون، لكن من اكتوى منهم فعلم بهذا الخبر وندم يرجع أن يدخل، بدليل أن عمران لما ندم رجع التسليم. دليل قاطع، لكنه مع ذلك يستأنس به. لا يكتوون ولا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم. وثبت في الصحيح لا يرقون، النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، رقى ورقي وأقر الرقية وقال اعرضوا علي رقاكم، من استطاع منكم أن ينفع فلينفع. فالرقية لا شيء فيها، لكن هذه مرتبة كمال من يتطلع إليها، يتطلع إليها من قويت ثقة بالله عز وجل فلم يلتفت الأسباب. لم يلتفت إلى الأسباب، ولا يعني هذا أنه يترك ما أمر بفعله من أسباب، لا. ما يقول أنا بتروش بالمربعانية واطلع بثياب خفيف ولا يضر، إنما ألتفت إلى الأسباب، أعتمد على الله والوادي الله. نقول لا يا أخي مفرط. أو يقول أنا أنزل في هذا البحر واللي كاتبه الله بيصير. نقول لا يا أخي، عليك أن تحتاط لنفسك بقدر ما أمرت، لأن إهمال الأسباب نقص في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في الشرع. ولا شك أن الأسباب مأمور بها، مأمور بفعلها، مع أن الاعتماد الكلي على الله عز وجل الذي مسبب هذه الأسباب فلا يعتمد عليها اعتمادا كليا. لها أثر، الله سبحانه وتعالى جعلها مؤثرة، وتأثيرها ليس بمستقل كما تقول المعتزلة، لا تؤثر بذاتها، إنما تؤثر بجعل الله عز وجل الأثر فيها. الشاعر يقولون وجود السبب مثل عدمه، وجوده مثل عدمه، لا قيمة له. في كلام يطول لا نطيل به، مذهب أهل السنة أن الأسباب مؤثرة لا بذاتها، وإن بجعل الله سبحانه وتعالى لها الأثر. تعرف أن الإنسان إذا لبس الثياب دفي يدفع، وإذا تجرد سبب. أنت في الشتاء إذا التحفت بالبطانية تدفع، لكن اكشف البطانية تقول الأسباب ما لها قيمة، هذا قدح في العقل. يقول ما في فرق ان تغطى وما تغطى، يصير. اذا لا فرق بين ان تتزوج ولا تتزوج وان تطلب الولد. يمكن يقول هذا، يقول الله من متزوج واللي قاسمه الله من الولد بيجي، ما جايك شيء. نعم. لا يكتوون ولا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم. لا يسترقون، لا يطلبون أحدا يرقيهم، لكن لو تعرضوا للرقية، قد وجد من الكبار من أهل المقامات إذا أقبل عليه من يظن فيه الصلاح فتح الأزارير. وش يعني؟ نعم، شو يبي؟ يبي رقية، لكنه ما يطمع، يبي الدخول في السبعين ويبي العافية. إذا أقبل عليه من يظن فيه الصلاح فتح زره وتأهب، لكنه ما يطلب، ما يقول يطلب رقية. هذا يرجع إن شاء الله خير عظيم. هو ما طلب بصريح العبارة، وكونها تأتي من غير طلب، ولو تعرض لها الإنسان. ولا يسرقون ولا يتطيرون، تطير التشاؤم من الألفاظ، من بعض الطيور، من بعض الجهات، هذا كله لا أثر له. والطيرة ما أمضاك وردك، إن أثرت فيك هذه الرؤية، هذا التطير، إقدام أو إحجام، الطيرة شرك. وإن كانت مجرد شيء نقر في القلب ولا أثر له فما منا إلا. نعم، لكن الطيرة ما أمضاك وردك، والطيرة شرك، وعلى ربهم يتوكلون لا على غيره. تقديم المعمول الجار والمجرور يدل على الحصر، كما بقوله تعالى إياك نعبد، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني لا على غيره. كل هذه الأمور دائرة في حيز التوكل. فقام إليه عكاشة بن محصن الأسدي فقال ادعوا الله يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر ثم قال ادعوا الله يجعلني منهم، وقال سبقك بها عكاشة. يعني لو دعا لهذا قام ثالث ورابع وخامس، أراد حسم المادة. لو دعا لاثنين وثلاثة ثم حسم الباقي مشكلة، لكن صرف بأسلوب لطيف مناسب لا أثر فيه على القلوب. وكل إنسان له حق، بعض الناس يقول هذا الشخص منافق، لكن ما في النصوص ما يدل على ذلك، لا سيما وقد وصف بكونه من الأنصار. وكونه من الأنصار وصف تشريف، وليس في المنافقين من يستحق هذا الوصف، فهو مسلم. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة تحدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه لا يكتوون. الآن العلاج عند الأطباء، إذا مرض أحد أو مرض له أحد هرع إلى المستشفى. كثير من الناس ارتبطت أمورهم وشفاؤهم بالأطباء والمستشفى، فلان ماهر وفلان ما يفهم، كل هذا لأنه ما أصاب، ما أراد الله له شفاء، أو شفي على يده بسببه. لا ينكر كونه سبب حسي معروف، وأن لهم خبرة وهم أعرف من غيرهم في هذا الباب، لكن تعلق القلوب بهم مشكل، تعلق القلوب بهم مشكل. بقدر ما عندهم من نفع محسوس أيضا عندهم ضرر كبير. كثير من الأمراض آثارهم عليها سلبية، والشافي هو الله سبحانه وتعالى، الشافي هو الله سبحانه وتعالى. رواية ولا يرقون في الصحيح، في الصحيح شيخ الإسلام يقول أنها غير محفوظة، لأن الراقي محسن، والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي لكنه لم يسترق، والممنوع الاسترقاء. أما كون الإنسان ينفع غيره بالرقية لا شيء فيه، هذا كلام الشيخ رحمه الله. بعض الأمراض التي أثر الطب فيها ظاهر، أثر الطب فيها ظاهر، وإن ترك العلاج مات صاحبها. حكم العلاج من هذا المرض؟ نعم، كيف؟ حكم العلاج في الجملة مختلف بين العلم، منهم من يرى أنه مستحب، ومنهم من يرى إباح، ومنهم يرى خلاف الأولى. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لا أعلم سالفا أوجب العلاج، يعني ما يعلم أحد من السلف أوجب العلاج. وهذا ينفع، متى ينفع؟ ينفع إذا كان لك أب مثلا أو ابن، ثم قرر الأطباء أنه لا بد يعالج. نعم، هل تأثم إذا قلت ما أوافق؟ ما تأثم، لأن شيخ الإسلام لا يعلم أحد من السلف أوجب العلاج. يبقى عدم تقديرك للمصلحة والمفسدة والمرض واستمرار وعدمه والوفاة والحياة، هذه مسألة تقديرها إليك. أما كونك تأثم ما تأثم. شخص قرر الأطباء أنه لابد من عملية ورفض، يلزم عليه كربة شأن، هذا شأن، الأمر لا يعتبر. وقال أبو هريرة: قام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. ثم قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000. هذا شك، شك في أحدهما، والأكثر على 70. شك في أحدهما متماسكين، آخذ بعضهم ببعض، كل واحد مسك الثاني، حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة، وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. جاء في بعض الروايات أنه مع كل 1,000 مع كل 70,000. وجاء في بعضها، وإن كان فيها كلام طويل على العلم، أن مع كل 1 منهم 70,000. هذا جمع غفير. ويبقى أن الإنسان ينظر إلى نفسه بمفرده بغض النظر عن هذه الحمومات. نعم، والله إن تطلعت نفسه وسمت همته إلى أن يصير من هؤلاء يفعل أو يترك ما وصفوا به، وإن كان بترخص فالدين يسر والنهرات. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح قال: حدثنا نافع عن أبي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، ثم بعض رواية أبي ذر يدخل أهل الجنة يرجحها، ثم يقوم مؤذن يدخل ثم يقوم، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، يا أهل الجنة لا موت، خلاص، إما نعيم أبدي سرمدي، وإنما عذاب لا ينقطع أبدا الأبد، خلود. ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال إلى الجنة خلود لا موت، ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت، وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذاب، عذاب دائم، نسأل الله السلامة والعافية، أو نعيم دائم لا ينقطع، نسأل الله جل وعلا من فضله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الليل الآن. سم يلا.